واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في اعتبار الحياة في مرجع التقليد وعدمه، وقلنا أن في المسألة أقوال ثلاث: القول الأول بعدم جواز تقليد الميت مطلقا، سواء كان فيه تقليدا ابتدائيا أو استمراريا، وهو عليه أكثر الأصولين، بل ادعي عليه الإجماع كما تقدم بيانه مفصلا. القول الثاني هو القول بالجواز مطلقا، وقد ذهب إليه جماعة من الإخباريين وبعض الأصوليين كالمحقق القمي رضوان الله تعالى عليه في جامع الشتات وفي القوانين. القول الثالث الذي ليس له عين ولا أثر في كلمات الأقدمين من علمائنا، وهو التفصيل بين التقليد الابتدائي فلا يجوز، وبين التقليد الاستمراري فيجوز الرجوع إلى الميت. وقلنا أن هذا القول كما ادعاه صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه، بأن أول من ادعاه صاحب الفصول وادعى وزعم بأن كلمات المانعين أو إطلاق كلمات المانعين منصرفة عن هذه الصورة، وإنما كان مقصودهم بعدم جواز التقليد في كلمات الأقدمين هو خصوص تقليد الميت ابتداء. ونحن لم نتعرض إلى بيان كلامه ومناقشته. وعلى كل حال، هذا القول الثالث ذهب إليه جل من تأخر، عليكم السلام، ذهب إليه جل من تأخر من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم. إذن أن المصنف رضوان الله تعالى عليه، أي صاحب الكفاية، ملتزم بعدم جواز التقليد، بعدم جواز تقليد الميت، وإن الحياة شرط في مرجع التقليد، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء، وكذلك لا يجوز البقاء على تقليد الميت، فلو قلد مجتهدا ثم مات فيجب عليه العدول إلى الحي، وإن كان الميت أعلم من الحي. هذا رأي المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام. وقلنا أن الكلام عنده طرحه في مقامين: المقام الأول في التقليد الابتدائي، المقام الثاني في التقليد الاستمراري، وكلامنا في المقام الأول وهو التقليد الابتدائي. قلنا أن مقتضى الأصل عدم حجية قول شخص بالنسبة إلى شخص آخر، فلو شك في حجية قوله وعدمه فهذا مساوق للقطع بعدم حجيته. هذا مقتضى الأصل الذي حررناه فيما سبق. هل يمكن لنا أن نخرج عن مقتضى هذا الأصل أم لا يمكن ذلك؟ تارة بلحاظ التقليد الابتدائي، وأخرى بلحاظ التقليد الاستمراري. ونحن قد نقحنا هذا الأصل وذكرنا لتنقيحه مقدمتين قد تقدم بيانهما مفصلا. إذن الكلام في التقليد الابتدائي، وهو المقام الأول الذي تعرض له المصنف رضوان الله تعالى عليه. هذا المقام الأول مقتضى الأصل العملي ماذا؟ هو عدم حجية ماذا؟ عدم حجية قول شخص بالنسبة إلى شخص آخر. فحينئذ إذا شككنا في حجية المجتهد الميت، إذا شككنا في حجية المجتهد الميت، حينئذ نقطع بعدم حجيته بمقتضى هذا الأصل. هل لنا أن نخرج عن مقتضى هذا الأصل أو لا؟ ذكر المصنف وجوها في الخروج عن مقتضى الأصل. وقلنا أن في المقام الأول لم يتعرض إلا لوجه واحد، والوجوه الأخرى إنما تعرض لها في التقليد الاستمراري، فإذا ناقش بها وبين عدم تماميتها في التقليد الاستمراري فعدم دلالتها في التقليد الابتدائي من باب أولى، لأنه التقليد الاستمراري فيه خفيف المؤونة بالقياس إلى التقليد الابتدائي. فتلك الأدلة إذا لم تقم على ماذا؟ على حجية رأي المجتهد الميت بقاء، فمن باب أولى عدم دلالتها على حجية رأي المجتهد ابتداء. واضح؟ فهو قدس سره لم يذكر إلا وجها واحدا في المقام، وهذا الوجه الذي تعرض له هو الاستصحاب. في الحقيقة أنه لو تم هذا الدليل، نحن عبرنا بالدليل في مقابل الدليل الاجتهادي في مقابل الدليل الفقهاتي، لا، المقصود بالدليل أي المخرج عن مقتضى الأصل، سواء كان دليلا اجتهاديا أو كان أصلا يعني دليلا لفظيا أو كان أصلا عمليا. واضح؟ لو تم هذا الاستصحاب فحينئذ يمكن لنا به أن نخرج عن مقتضى الأصل، وبالتالي نثبت حجية قول الميت ويجوز تقليده ابتداء. واضح؟ فلا يشترط في مرجع التقليد الحياة لو تم هذا الاستصحاب، لو تم هذا الدليل، هذا الوجه لو تم حينئذ نخرج عن مقتضى الأصل الأولي. واضح إن شاء الله؟ إذن الكلام فعلا في الاستصحاب، وهذا الاستصحاب قد قرب بوجوه متعددة يمكن حصرها بوجوه ثلاث. نقرب الاستصحاب أولا كيف يدل على جواز تقليد الميت ابتداء، ثم نبين وجه الخلل فيها. المصنف لم يرتضي هذا الاستصحاب ولم يلتزم به في المقام، ولذلك التزم بعدم جواز تقليد الميت مطلقا ابتداء واستمرارا. واضح إن شاء الله؟ التقريب الأول للاستصحاب فيقال هو أن نجري الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي، أن نجريه بلحاظ نفس الحكم الشرعي، أي في الأحكام التي أدى إليها نظر المجتهد، نظر المجتهد بعد استنباطه من الأدلة استنتج أحكاما شرعية، فنجري شنو؟ نجري الاستصحاب في نفس ذلك الحكم الشرعي. فنقول مثلا أن هذا الحكم الشرعي الذي استنبط زين كان متيقن الوجود، ثم شككنا في بقائه فنستصحب ماذا؟ نستصحب بقاءه. واضح؟ مثلا الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه استنبط من الأدلة والأمارات وكذلك الأصول المعتبرة حكما من الأحكام، كمثلا كوجوب التسبيحات الأربعة في الركعتين الأخيرتين، أو استنبط واستخرج وجوب جلسة الاستراحة في الصلاة، أو صحة البيع الفضولي. فحينئذ نقول هذا في حال حياته قد استنبط هذه الأحكام وثبتت، بعد مماته أين نجري الاستصحاب؟ نجريه في نفس ذلك الحكم الشرعي. فنقول هذا الحكم الشرعي الذي استنبطه الشيخ الطوسي كان ثابتا ونشك في بقائه وعدمه، فنستصحب ماذا؟ فنستصحب بقائه، فهو يقين بالحدوث وشك وين؟ وشك في البقاء. فنجري الاستصحاب في نفس وجوب جلسة الاستراحة، هذا الوجوب الثابت في الزمان الأول نشك في استمراره وبقائه إلى الأزمنة المتأخرة، فنقول أنه هذا متيقن الحدوث مشكوك البقاء، فنستصحب بقاء هذا الوجوب. فإذا استصحبنا بقاء هذا الوجوب فحينئذ يجوز للمقلد، انتبهوا، يجوز للعامي المتأخر زمانا عن الشيخ الطوسي العمل على وفق هذه الأحكام الشرعية التي استنبطها واستخرجها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. واضح؟ وهذا الاستصحاب استصحاب تنجيزي بوضوح، هذا الاستصحاب وليس استصحابا تعليقيا، بل هو استصحاب تنجيزي يجري بالنسبة إلى الأحكام المستنبطة من قبل الفقيه. واضح إن شاء الله.
شيخنا لا منفرق بين الابتدائي والاستمرار.
أبدا أبدا لا يفرق، هذا حكم شرعي، حكم شرعي قد استنبطه وثبت، ثبت وفق رأي الشيخ الطوسي، ثبت ماذا؟ ثبت وجوب جلسة الاستراحة، هذا الحكم ثبت في زمان، ثم نشك في بقاء هذا الحكم إلى زماننا هذا، فنستصحب ماذا؟ نستصحب بقاءه. فالاستصحاب متعلقه أي المستصحب أي شيء؟ هو نفس الحكم الشرعي، نفس الحكم الشرعي المستنبط، هذا نجري بالنسبة إليه الاستصحاب. فموضوعه تبوياي المستصحاب هو نفس الحكم الشرعي، نفس جلسة الاستراحة، نفس صحة البيع الفضولي، واضح، نفس صحة البيع المعاطاتي، نفس اعتبار التسبيحات الأربعة في الركعتين الأخيرتين، هكذا إجراء الاستصحاب في نفس ماذا؟ في نفس هذه الأحكام. هذه الأحكام كانت ثابتة في حياة الشيخ الطوسي، بعد مماته نشك في بقاء هذه الأحكام وعدمها، فنستصحب ماذا؟ فنستصحب بقاؤها. فالاستصحاب يجري ومتعلقه نفس الحكم الشرعي. بس أكمل هاي النقطة، هذا الوجه من الاستصحاب يأتي إن شاء الله تعالى مناقشته من قبل المصنف في التقليد الاستمراري، في التقليد الاستمراري وهو المقام الثاني، يأتي منه ويقول بعدم تمامية هذا الاستصحاب. واضح؟ تفضل شيخنا. لا 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 لا، من ثبوته نشك في بقائه، ثابت هو هذا الثبت في حال حياة المجتهد الشيخ الطوسي، حال حياته استنبط هذا الحكم، بعد مماته نشك من جهة دخالة حياة الشيخ الطوسي بالنسبة إلى هذا الحكم، نشك في بقاء هذا الحكم وعدمه، فنستصحب بقاء هذا الحكم إلى زماننا هذا.
وبقاءه النفع يعود في حجيته وعدمه؟
لا لا لا، فرق، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. إجراء المستصحب نفس الحكم الشرعي الثابت في زمان الأول، أما الحجية فهذا نحو آخر من الاستصحاب. إجراء المستصحاب نفس الحجية، واضح؟ هذا بحث آخر، هذا تقريب الأول للاستصحاب، وقلنا يأتي الكلام فيه في المقام الثاني عند التكلم في التقليد الاستمراري. هذا واضح إن شاء الله.
شيخ العفو، هاي ما يعني أركان الاستصحاب اليقين السابق
سابق اليقين سابق بالحكم الشرعي ثابت وشك لاحق في بقائه.
الأحكام الظنية مثلاً
يجي كلام فيه. واضح الفكرة؟ التقريب الثاني وهو إجراء، أي إجراء الاستصحاب في حكم المستفتي، أن نجريه بلحاظ حكم المستفتي، بأن يقال أنه يجوز للعامي، وياي، يجوز للعامي أخذ فتوى المجتهد في زمن حياته، في زمان حياته يجوز للعامي العمل على وفق ماذا؟ العمل على وفق فتواه، يجوز الأخذ بفتوى المجتهد في زمان حياته من قبل العامي. زين، بعد وفاته يشك في بقاء هذا الجواز، هل يجوز للعامي الأخذ بفتوى ذلك المجتهد الذي مات أم لا؟ فنستصحب ماذا؟ فنستصحب الجواز. إذن الجواز هذا حكم المستفتي، نقول للمستفتي: يا أيها المستفتي، يجوز لك أن تأخذ بفتوى المجتهد في حال حياته، بعد مماته نشك في بقاء هذا الجواز وعدمه فنستصحب بقاء الجواز. ولا ريب ولا إشكال أن هذا العامي تارة يكون قد أدرك وبلغ وأصبح مكلفا في حال حياة ماذا؟ في حال حياة المجتهد، فحينئذ هذا الاستصحاب يكون استصحابا تنجيزيا بالنسبة إلى من؟ من أدرك ذلك المجتهد وبلغ في حال حياته. وأما بالنسبة إلى العامي الذي هو في زماننا، بالنسبة إلى الشيخ الطوسي في زماننا، فالاستصحاب بالنسبة إليه تعليقي، بمعنى أن نقول أن هذا المستفتي لو كان حيا في زمان الشيخ الطوسي لكان يجوز له الأخذ بفتوى، زين، وبعد مماته نشك في بقاء الجواز فنستصحب ماذا؟ فنستصحب بقاء الجواز. هذا هو هنا الاستصحاب استصحابا تعليقيا، واضح؟ الاستصحاب بالنسبة إليه استصحاب تعليقي. وبغض النظر عن حجية الاستصحاب التعليقي وعدمه، وقد تبين في محله في بحث الاستصحاب عدم حجية الاستصحاب التعليقي، يمكن الجواب عنه بجواب آخر. نقول لو تم، نقول بحجية الاستصحاب التعليقي، واضح؟ أو نقول بأن هذا الاستصحاب استصحابا تنجيزيا، ماكو فرق. حينئذ نقول مع ذلك لا يمكن إجراء الاستصحاب في هذا المعنى، بهذا المعنى لا يمكن إجراء الاستصحاب، يعني بلحاظ حكم المستفتي ما يمكن. لماذا؟ لما ذكر عندهم في بحث الاستصحاب من أن هنالك أن الاستصحاب متقوم بأمر، وهو أن يكون المستصحاب حكما شرعيا أو مجعولا شرعيا أو ذا أثر شرعي، أحد الأمرين، إما أن يكون مجعول شرعي أي المستصحاب، وإما أن يكون ماذا؟ ذا أثر شرعي. فنأتي ونقول أن الجواز الذي يراد استصحابه ليس هو لا مجعولا شرعيا ولا ذا أثر شرعي، فإذن شرط جريان الاستصحاب غير متوفر في المقام. أما أنه ليس مجعولا شرعيا، لما ذكرناه في بداية بحث التقليد من أن جواز الرجوع إلى المجتهد إنما هو باستقلال وحكم العاقل من باب ماذا؟ من باب الحكم الفطري البديهي الجبلي، فهو أمر ماذا؟ الجواز، فهو أمر عقلي قد حكم به العاقل. ولا ريب ولا إشكال أن الذي يحكم به العاقل لا يكون مجعولا شرعيا، فإذن نفس الجواز ليس حكما شرعيا، وكذلك ليس مما يترتب عليه الأثر الشرعي. لماذا؟ لأن الأثر المترتب على جواز الرجوع إلى قول الغير تعبدا الذي هو التقليد، هذا الأثر بالنسبة إليه هي المنجزية والمعذرية، وهما حكمان عقليان للخروج بهما، أي للخروج بالتقليد عن التكاليف المعلومة بالإجمال. فإذن جواز التقليد لا هو بنفسه حكما شرعيا ولا مما يترتب عليه حكم شرعي أو أثر شرعي، وبالتالي يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون حكما شرعيا أو يعني مجعولا شرعيا أو ذا أثر شرعي، وكلاهما مفقود في المقام. إذن التقريب الثاني غير تام، لا من جهة تعليقيته وأنه استصحاب تعليقي بالنسبة إلى بعض الأفراد، بل من جهة أن هذا لابد من أن يكون المستصحاب واجدا لشرط لما اعتبر شرطا في جريان الاستصحاب، وهو أن يكون مجعولا شرعيا أو ذا أثر شرعي. واضح إن شاء الله. إذن هذا التقريب الثاني ليس بتام. التقريب الأول يأتي الكلام فيه، التقريب الثاني ليس بتام. التقريب الثالث وهو إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى حجية رأي المجتهد. واضح؟ استصحاب حجية رأيه في حال حياته لليقين بحجية رأيه في حال حياته، وبعد موته يشك في بقاء حجية رأيه، فنستصحب ماذا؟ حجية رأيه. شنو يعني؟ تبوا وياي. نقول مثلا رأي ابن عقيل أدلة جواز التقليد دلت على جواز الرجوع، تبوا وياي، قد دلت على جواز الرجوع إلى الغير تعبدا أو حجية رأي الفقيه، وأن رأي الفقيه حجة هذا. ففي حال حياة المجتهد رأيه ماذا؟ رأيه حجة. ماذا الذي دل عليه؟ قد دلت عليه الأدلة. إذن قد ثبت لرأي الفقيه الحجية في حال حياته. بعد مماته نشك في بقاء الحجية لرأيه، فنستصحب بقاء ماذا؟ نستصحب بقاء الحجية. فنقول هذا ابن عقيل في حال حياته، أو الشيخ الطوسي في حال حياته كان رأيه حجة، كانت فتواه حجة. بعد مماته شك في بقاء الحجية لرأيه وعدمه، فنستصحب بقاء الحجية. فالمستصحاب ها هنا هو نفس من؟ نفس الحجية. تستصحب الحجية، والحجية لا يتأتى فيها الكلام المتقدم من أنها مجعول شرعي. الحجة مجعولة من قبل ماذا؟ من قبل الشارع. والحجية إذن مجعولا شرعيا، إذن الاستصحاب واجد لشرطه. واضح؟ لأنه قلنا إما أن يكون مجعولا شرعيا أو ذا أثر شرعي. هنا هذا مجعول شرعي. الحجية الشارع المقدس قد جعل لرأي الفقيه، قد جعل له الحجية. فحينئذ نقول رأي فلان الذي هو قبل 600 سنة كان حجة في حال حياته، بعد مماته نشك في بقاء الحجية، فنستصحب بقاء الحجية حينئذ. واضح؟ والظاهر أن مراده قدس سره من استصحاب، كما عبارته من استصحاب جواز تقليده، هو استصحاب حجية رأي. هذا المعنى إرادة، وهو التقريب الثالث. المصنف أراد من الاستصحاب بقوله استصحاب جواز تقليده ليس هو التقريب الثاني، بل أراد التقريب الثالث وهو استصحاب الحجية. فإذا استصحبنا الحجية فحينئذ يجوز لنا، يترتب على كون فتوى حجة، يترتب عليه ماذا؟ أنه يجوز لنا الأخذ بفتوى، وليس إلا معنى جواز التقليد، مو شيء آخر. فهو يريد يقول بأن رأي الفقيه في حال حياته حجة، بعد مماته شككنا في بقاء الحجية لرأيه وعدمه، فنستصحب بقاء الحجية. فإذا استصحبنا بقاء الحجية نقول بأن تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، فنقول بأن قوله حجة. فإذا كان رأي الفقيه الميت حجة فيجوز لنا تقليده والأخذ بفتواه والعمل على طبقها. واضح الفكرة؟ هذا هو التقريب الثالث، وهو مراد المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام، فهو يقرب الاستصحاب بهذا التقريب. من أين فهمنا؟ فهمنا من المناقشات الآتية أنه يريد استصحاب الحجية. واضح الفكرة؟ زين، تفضلوا شيخ.
الأصل الذي يقول الشك في الحجية يساوق القطع بعد القطع.
بلي، فيكون هذا حاكم بعد. أحسنتم. وعليه بمقتضى جريان الاستصحاب في الحجية نخرج عن مقتضى الأصل الأولي، فنقول بأنه يجوز تقليد الميت ابتداء. واضح؟ يجوز تقليد الميت ابتداء. طبعا هذا الوجه من هذا التقريب من الإصحاب يتأتى حتى في المقام الثاني، ولكن لم يذكره المصنف كما يأتي. لماذا لم يذكره؟ لأنه بعد مناقشته بهذه المناقشات خلاص يسقط عن الحجية ولا يعتبر، فلذلك التزم بالتقريب الثاني فقط في المقام الثاني، وعفوا في التقريب الأول وهو إجراء الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي، وهناك ناقشه بذلك النقاش.
الفرق بين الحجية بعد الاستصحاب يعني بعد ثبوتها، والحجية أصلا ما ثابتة ونشك فيها، فهو
متفرق بينهما. نعم، هو هذا نقول
بعد ما له علاقة بالشقاعة تصير قاعدة ما صح حاكم عليه.
ليش ما يصير حاكم؟
لأن هذا الشك بعد أن تمت الحجية.
أي خلاص، هو خرجنا يعني. خلاص. غير خرج. شيخنا يعني خرجنا. خلاص. نقول الأصل إذا شككنا بحجية قول وعدمه الأصل عدم الحجية. إجى الدليل قال هذا حجة. خلاص انتهينا، خرجنا عن مقتضى القاعدة بعد. جاي أقول. خرجنا عن مقتضى القاعدة بالاستصحاب، خرجنا عن مقتضى الأصل الأول بمن؟ بالاستصحاب. هذا هو معنى إما ورود وإما حكومة، ماكو فرق بيناتهم. ذاك أشبه بالخروج التخصصي، أي الحكومة خروج تخصيصي، هذا خروج تخصصي. واضح؟ زين، لكن المصنف انتبهوا، لكن المصنف قد ناقش في هذا الاستصحاب وقال بأن هذا الاستصحاب لا يجري، والوجه في ذلك. وياي قال هذا الاستصحاب لا يجري في المقام، فإذا لم يجري الاستصحاب يكون المرجع شنو؟ الأصل الذي نقحناه المقتضي لعدم الحجية. إذن هل الاستصحاب جاري بهذا التقريب أو ليس بجاري؟ يقول المصنف لا يجري هذا الاستصحاب، والوجه في ذلك أنه قد ذكر في مباحث الاستصحاب أنه يعتبر في الاستصحاب، يعتبر في الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. هذا ما عبر عنه المصنف، أو بتعبير الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، هو أنه لا بد من بقاء معروض المستصحاب. هذا الذي عبر عنه، عبر عن اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. هذا الشرط عبر عنه بماذا؟ لا بد وأن يكون معروض المستصحاب موجودان، أي لا بد فيه من بقاء الموضوع، وعليه لا يجري الاستصحاب في المقام. هذا هو ذاك الشرط، يقول غير تام في المقام. إذن هو من جهة هذا الاستصحاب واجدا لشرط، وهو أن يكون مجعولا شرعيا أو ذا أثر شرعي، هو مجعول شرعي المستصحاب، ولكن من جهة أخرى فاقدا لشرط، ألا وهو اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، يعتبر في الاستصحاب، وهذا غير موجود. المعبر عنه بلسان شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه ببقاء الموضوع، والموضوع ها هنا غير باقي. توضيح ذلك، نذكر مقدمات. المقدمة الأولى، انتبهوا يعني. نقول أن ما هو موضوع الحجية، احنا نريد نستصحب الحجية في الزمان الثاني، أن ما هو موضوع الحجية عبارة عن نظر المجتهد ورأيه، نظر المجتهد ورأيه المعتمد على الأمارات وعلى الأصول، يعني بواسطة تلك الأمارات وبواسطة تلك الأصول أصبح لديه ماذا؟ أصبح لديه رأي. هذا الرأي موضوعا ماذا؟ موضوعا للحجية. واضح؟ رأي المجتهد حجة، فالمحمول منه حجية ثابتة لمن؟ للرأي، رأي المجتهد. فالرأي ماذا؟ موضوعا للحجية. وأما قول المجتهد أو كتابة المجتهد فهو من قبيل ماذا؟ هو من قبيل الحجة على الحجة، أي من قبيل الحجة على الرأي. كيف يكون رأيه؟ من أين لنا أن نعلم رأيه؟ بالقول أو بالكتابة. فإذا أظهر رأيه وهو مجتهد فنقول أن الحجية ثابتة للرأي، فهي في الحقيقة القول والكتابة إنما هي أمارة على الموضوع للحجية، أمارة على الرأي الذي هو الموضوع للحجية. فالذي هو حجة لنفسه ولغيره هو نفس ماذا؟ هو نفس الرأي. الرأي حجة، رأي المجتهد حجة، فالمحمول وهو الحجية ثابتة لرأي المجتهد، فالرأي موضوع للحجية. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أن الحاكم ببقاء الموضوع وعدمه، كل قضية لا بد لها من موضوع ولا بد لها من محمول، والقضية المتيقنة المركبة من موضوع ومحمول لا بد في حال الشك من بقاء موضوعها، إنما يشك في ثبوت محمولها، فنستصحب بقاء المحمول. مشي، هو هذا اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة موضوعا، أو ما عبر عنه الشيخ الأنصاري ببقاء الموضوع. نقول من الحاكم ببقاء الموضوع؟ من الذي يحكم بأن الموضوع باق فيجري الاستصحاب، وأن الموضوع منتف فلا يجري الاستصحاب؟ أن الحاكم ببقاء الموضوع هو العرف، كما تقدم بيانه، هو العرف، لا العقل ولا لسان الدليل. فالحاكم ببقاء الموضوع في الاستصحاب، الحاكم به هو العرف، لا الحاكم به العقل ولا من لسان الدليل. وقد تقدم هناك هو في الحقيقة أن بين بقاء الموضوع بنظر العرف وبقاء الموضوع بنظر العقل عموم وخصوص من وجه، فقد يتصادق نظر العرف ونظر العقل في بقاء الموضوع. يعني شنو؟ يعني بنظر العرف موجود الموضوع، بنظر العقل أيضا الموضوع ماذا؟ موجود. وقد يكون الموضوع موجودا بنظر العرف ومنتفيا بنظر من؟ بنظر العقل. شارع شنو؟ قد يكون بنظر العرف الموضوع باق، ولكن بنظر العقل الموضوع منتفي. وقد يكون بالعكس، أي بنظر العقل الموضوع باق، ولكنه بنظر العرف الموضوع ماذا؟ مرتفع. إذا عرفت ذلك فنقول أن الموضوع للحجية ماذا؟ الرأي. الموضوع للحجية هو رأي المجتهد كما تقدم في المقدمة الأولى. أولى، ولا ريب ولا إشكال أن رأي المجتهد مما يرى العرف ارتفاعه بالموت، رأي المجتهد مما يرى العرف ارتفاعه بالموت الطارئ، إذا مات يرتفع الرأي بنظر العرف، وإن كان بنظر العقل باقيا، بنظر العقل الرأي باق، ولكن بنظر العرف بطرو الموت يرتفع ماذا؟ يرتفع الرأي. لماذا بنظر العقل يكون شنو؟ بنظر العقل بطرو الموت الرأي لا يرتفع، لأنه بنظر العقل أن الموت لا يوجب إلا حالة واحدة، وهي شنو؟ انتقال النفس من هذا البدن المادي إلى بدن يناسبه في عوالمه، يعني في عالم البرزخ له بدن، وفي عالم الحشر له بدن آخر، بدن مثالي في عالم، في عالم من؟ في عالم البرزخ، وله بدن بدن يناسب عالم الحشر، يعني عالم اليوم القيامة يناسبه. فالنفس تنتقل من البدن المادي إلى البدن ماذا؟ أحسنت، الذي يناسبه في العوالم الطولية. واضح الفكرة؟ فالعقل لا يرى بالموت انعدام النفس بانعدام البدن، البدن ينعدم، أما نفس النفس فهي باقية تنتقل من بدن إلى آخر بما يناسب ذلك العالم. اعطيني مجال سيدنا، واضح الفكرة؟ أما بنظر العرف، انتبهوا ياي، إذن النفس الرأي بمن؟ الرأي متقوم بالنفس لا بالجسد، بالنفس لا بالجسد. فبنظر العقل، العقل يرى بأن النفس باقية وإن زال الجسد، واضح؟ وإن فنى الجسد ولكن النفس باقية، والرأي متقوم وين؟ متقوم بالنفس. فبالموت لا ينعدم الرأي بنظر العقل، وإن كان بنظر العرف لا يرتفع، بنظر العرف يرى أن الرأي يرتفع بارتفاع ماذا؟ بارتفاع النفس، لأنه يرى العرف بأنه بالموت كما ينعدم البدن كذلك تنعدم ماذا؟ تنعدم النفس. إذا عرفت هذا، إذا عرفت بالمقدمة الثانية، نقول أن الرجوع في بقاء الموضوع وعدمه المن إلى نظر العرف في جريان الاستصحاب، فنقول فلا مجال لجريان الاستصحاب هنا لحجية رأي المجتهد. لماذا؟ لأن موضوع الحجية بنظر العرف قد ارتفع على وهو الرأي بطرو ماذا؟ بطرو الموت، واضح؟ لأن الحياة بنظر العرف مما يتقوم بها الرأي، الحياة بنظر العرف مما يتقوم بها رأي المجتهد الذي هو الموضوع بنظرهم، واضح؟ فإذن نقول بنظرهم العرف بطرو الموت شنو؟ ينعدم الرأي، فلا يبقى موضوع موضوعا للحجية الذي هو الرأي، واضح الفكرة؟ وبالجملة انتبهوا ياي، وبالجملة نقول أن الرأي موضوع، انتبهوا ياي، أن الرأي موضوع للحجية، والرأي قائم بالنفس متقوم بالنفس، العرف يرى بطرو الموت على الإنسان
كما ينعدم الجسد، هذا الجسد المادي، كذلك تنعدم ماذا؟ تنعدم النفس. فإذا انعدمت النفس فحينئذ ينعدم الرأي، لأن الرأي متقوم وين؟ لأن الرأي موضوعه شنو؟ النفس. والرأي موضوعا لمن؟ للحجية. فالحجية موضوعها الرأي الذي هو موضوعه النفس. فإذا طرأ الموت بنظر العرف ماذا يرى؟ يرى بأنه كما ينعدم الجسد كذلك تنعدم النفس. فإذا انعدمت النفس شين عدم؟ ما يتقوم بها الذي هو الرأي. فإذا انعدم الرأي ارتفع الموضوع للحجية، وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف
العقل.
أحسنت، بنظر العقل. فإن العقل لا يرى بطرو الموت انعدام النفس، بل يرى بأن النفس باقية التي هي ماذا؟ مقومة للرأي. فهو بنظره أي بنظر العقل الرأي باق لو منتفن، باق لبقاء موضوعه الذي هو النفس. فحينئذ لو كان العبرة بجريان الاستصحاب في بقاء الموضوع هو نظر العقل لقلنا بجريان الاستصحاب أم لا؟ لقلنا بجريان الاستصحاب. ولكن ليس العبرة كما تبين بالمقدمة الأولى، ليس العبرة بنظر العقل بل بنظر العرف. إلى ها هنا تبين أن هذا الاستصحاب لا يجري لهذه النكتة. هسه يجي توضيح أكثر، نعم يأتي توضيح أكثر لهذه الفكرة. إن قلت ها هنا إشكال يطرح في المقام، الإشكال بعنوان إن قلت يطرح في المقام. على كل حال يأتي بيانه إن شاء الله. قال قدس سره: ولا مخرج عن هذا الأصل، انتبهوا ياك، إلا بالاستصحاب، ومنها استصحاب جواز تقليده في حال حياته، بمن نحن قربنا على أساس التقريب الثالث. ولا يذهب عليك أنه لا مجال لهذا الاستصحاب لعدم بقاء موضوعه عرفا. شنو موضوع الحجية؟ شنو؟ الرأي. لعدم بقاء موضوعه عرفا. من أين عرفنا أن موضوع الحجية هو الرأي؟ ومن هذا شلون عرفنا أنه يريد أن يقرب بهذا التقريب الثالث؟ قال: لعدم بقاء الرأي معه، أي مع الموت لا يبقى رأي. ليش لا يبقى رأي؟ لأنه متقوم بالنفس وبعروض ال... شنو؟ وبعروض الم... بعروض الموت. كما ينعدم البدن كذلك تنعدم النفس. قال: فإنه أي الرأي متقوم بالحياة بنظر العرف، وإن لم يكن كذلك واقعا. يعني شنو وإن لم يكن كذلك؟ وإن لم يكن كذلك بنظر العقل واقعا وهجي، وإنما بانعدام البدن بالطرو الموت الذي ينعدم هذا شنو؟ البدن ال... أحسنتم، المادي. أما النفس باقية تنتقل بعد الموت إلى جسم مثالي لعالم البرزخ، وبعد عالم البرزخ إلى جسم مثالي إلى شنو؟ يعني ما يناسب عالم الحشر. فلذلك يأتي إن شاء الله تعالى نقول أنه ليس هذا من قبيل إعادة المعدوم يوم القيامة، ليس من قبيل إعادة المعدوم. ليش؟
لا عفوا، أقول حتى العرف ناظر إلى الناس في عالم،
لا يقول النفس تنعدم، قل خلاص مات، كما بدنه ينعدم نفسه تنعدم، هذا العرف ايش يقول؟ زين. وإن لم يكن كذلك واقعا، حيث أن الموت عند أهله، عند أهله موجب لإنعدام، يعني بنظر العرف عند أهله موجب لإنعدام الميت ورأيه. واضح الفكرة؟ هذا لحد الآن واضح؟ زين. قال قدس سره: ولا ينافي ذلك، هذا جواب لإشكال إن قلت، إن أحسنتم، إشكال مقدر، إن قلت كذا يجاب بأنه لا ليس الأمر كذلك. واضح؟ هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. هذا والحمد لله.
اللهم صل على محمد. أحسنتم.
بلي شيخنا تفضلوا، العرف شي يقول؟